بسم الأب والابن والروح القدس للواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 22 الآية 17. أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك إلى معرفتي، لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تثبتت جميعا على شفتيك، ليكون اتكالك على الرب. عرفتك أنت اليوم، ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة، لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. لا تسلبوا الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب، لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. لا تصطحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء، لألا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. لا تكن من صافك الكف ولا من ضامني الديون، إن لم يكن لك ما تفي فلماذا يؤخذ فراشك من تحتك؟ لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف؟ لا يقف أمام الرعاع. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. النهاردة هنبتدي القسم الثالث في السفر، وده واخد من الإصحاح 22 الآية 17 اللي احنا بدينا بيها لغاية ختام الإصحاح 24. أفكركم بالأقسام بتاعة سفر الأمثال. القسم الأول كان الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9، ودي كانت مقدمة للسفر، زي مجموعة مقالات فيها حث على اقتناء الحكمة وأهمية الحكمة ومقارنة ما بين الحكمة والجهل. ده كان الإصحاح من 1 لغاية 9 كمقدمة لسفر الأمثال. القسم الثاني خد من الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 22 الآية 16، آخر حديث وقفنا فيه المرة اللي فاتت، ودي نقدر نديها عنوان أمثال سليمان. من أول الإصحاح العاشر بدأ الأسلوب في السفر ياخد شكل المثل. المثل يعني قول صغير يحتوي على حكمة. فمن أول الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 22 الآية 16 كانت مجموعة أمثال، بس اتقسمت لقسمين. الإصحاح العاشر لغاية الإصحاح 15 مجموعة أمثال، كان الآية النص الأول فيها يقول الحاجة والنص الثاني يقول عكسها، يبين قيمة الحاجة بالمضاد ليها. ده كان أسلوب كتابة الأمثال من الإصحاح 10 لغاية الإصحاح 15. من الإصحاح 16 لغاية الإصحاح 22 الآية 16 أسلوب تاني في كتابة الأمثال، إنه الآية الجزئين بتوعها بيحملوا نفس المعنى، فبقت الآية بتؤكد المعنى أو بتضيف له معنى جديد. فدول شكلين في الشكل الإنشائي بتاع الصياغة اللغوية لسفر الأمثال. لكن لغاية الإصحاح 22 آية 16 كانت كلها أمثال لسليمان، أو حديث كله لسليمان. من أول النهاردة هنبتدي بقى قسم ثالث، هو قسم مش طويل زي القسم الأول أو الثاني، لكن زي ما قلنا واخد من الإصحاح 22 الآية 17 وبقيت الإصحاح 22 للآخر والإصحاح 23 كله والإصحاح 24 كله. القسم ده نقدر نديله عنوان كلام الحكماء. ليه سمينا ده جزء مستقل؟ لأنه بدأ بالآية 17 يقول أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، يبقى الحديث اللي جاي دوت كلام الحكماء. هنا في رأيين للدارسين، هناخد الرأيين والرأيين مقبولين. الرأي الأول أنه بداية من الآية 17 لغاية ختام الإصحاح 24 ديت مجموعة أمثال أو أقوال حكيمة أخذها سليمان من حكماء ممكن يكونوا في عصره وممكن يكونوا من عصور سابقة لسليمان. يبقى سليمان اقتنى أو انتقى من الحكمة اللي كانت معروفة في ذلك الجيل من ناس حكماء سابقين، اختار منها ما يتناسب مع الفكر والوحي الإلهي وأضافها في سفر الأمثال. أحب أقف شوية عند الرأي دوت. الرأي دوت ما عندناش مشكلة فيه، ممكن نقبله، بل هنطلع منه بعدة دروس. الدرس الأول إن سليمان مش فقط إنسان حكيم بل إنسان طالب الحكمة. يعني سليمان كان بيفتش في أقوال كل من سبقوه، ليه؟ عايز يتعلم الحكمة، ودي تدي سمة للإنسان الحكيم. الإنسان الحكيم دائما شاعر إنه محتاج إنه يتعلم، دائما شاعر إنه تنقصه الحكمة، دي سمة الحكماء. لكن اللي يظن في نفسه كمبدأ عام، بغض النظر بقى عن زي ما بقول لكم احنا هيبقى في عندنا رأيين في ان الجزء دوت اقوال استقاها سليمان من حكماء سابقين او كلام سليمان نفسه، هنشوف الرأيين دلوقتي. لكن في كلتا الحالتين في مبدأ روحي مهم، انه الانسان الحكيم دائما بيشعر انه محتاج انه يتعلم، دائما شاعر انه ناقص حكمة، فلذلك بيفتش وعنده استعداد يتعلم من اي حد. ادي الانسان اللي باحث عن الحكمة. فدي كشفت جانب في شخصية سليمان، انه ليس فقط انه سليمان حكيم بل تلميذ للحكمة، طالب للحكمة، باحث عن الحكمة، فبيدور. طب نمرة اتنين، هتقولوا لي طب ازاي الكلام ده يتفق مع الوحي اذا كان ده كلام حكماء سبقوا سليمان؟ طب يعني ما بقاش كلام وحي؟ لا، هو كلام وحي. ليه؟ لأنه سليمان ما جابش كل ما قاله السابقين ورحته في كلمة الله، لا، في أفكار كتيرة كانت الناس بتظنها حكمة. يعني النهاردة الناس مثلا بتنظر للخبص والمكر والالتواء إنه نوع من الحكمة، يعني الواحد يمشي حاله. الغش الناس بتنظر له بشيء من الحكمة، زي ما شفنا مثلا في دراستنا لسفر الأمثال، لا تقول ردي ردي وبعد كده تزهد تقول انه هو جيد، اروح اشتري حاجة واقول الراجل دي وحشة وما تسويش، وراح يقول لك ايه ده انا شاطر. الناس بتعتبر ان ده حكمة، لا، الحكيم بيقول لنا لا ده تصرف وحش. فما عندناش مشكلة ان يكون سليمان انتقى من اقوال الـ 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 الاوليين حتى لو هما مش من شعب ربنا، لكن انتقى منهم ما يتفق مع الفكر الالهي. اولا اقول نقطتين في الحته ديت. النقطه الاولانيه ان احنا عندنا شفنا ده في العهد الجديد، معلمنا بولس الرسول لما راح في مدينه اثينا، ودي مدينه الحكماء، فوقف في اريوس باغوس. اريوس باغوس دوت زي مسرح كده كبير، كل صاحب فلسفه كل صاحب فكر كان يروح يقف في المكان دوت ويبتدي يعرض الافكار بتاعته. فبولس واقف في المكان دوت، مكان واقف فيه أرسطو، مكان واقف فيه أفلاطون، واقف معلمنا بولس الرسول ينشر الإيمان المسيحي في المكان دوت. ففي الأعزة بتاعته في أعمال 17 يقول لهم لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال أحد شعرائكم أيضا، يعني أحد شعرائكم قال إن إحنا به نحيا ونتحرك ونوجد، وأحد شعرائكم قال أيضا إننا ذرية الله. يبقى بولس جاب قولين من ناس شعراء آثينيين، وبولس لقى في كلامهم ما يتفق مع الفكر الإلهي، فرح واخد القول بتاعهم وبقت آية في الكتاب المقدس ونصلي بيها لأننا به نحيا ونتحرك. آية فيها تأملات رائعة، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، وإن احنا ذرية الله، آدم ابن الله باعتبار الخلقة، يعني زي ما شفنا. ما فيش مشكلة خالص انه ممكن يكون في قول شائع في وسط الحكماء او قاله احد الحكماء، لكن القول ده يتفق مع الفكر الالهي وروح ربنا وجد ان القول دوت قول حق فحطه في الوحي، ما فيش مشكلة. النقطة التانية ان دي بتأكد انه روح الله يعمل في كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين، لان الله يريد ان الجميع يخلصون، وربنا بيوصل رسالته للكل، مش كل الناس عندها كان في ذلك الحين مثلا كلمة من الله، ما كانش في غير شعب إسرائيل. الناس الفلاسفة ناس كانوا كلمة الفلسفة مختصرها البحث عن معنى الحياة. يعني ايه كلمة فلسفة؟ فلسفة يعني بنبحث في معنى الحياة. فالناس الفلاسفة دول ناس صفوا الى انفسهم، بدوا ينقطعوا عن ملذات الارض بقدر كبير، حتى لو كان يعني بالنسبة لهم كان بشيء بقى من الزهو والتعالي والكبرياء، انتوا ناس في حالة دون بتجروا ورا الاكل والشرب والنجاسة، لكن احنا مترفعين. ماشي، هم عملوها بروح الكبرياء، بس في النهاية هم فعلا ناس فطموا انفسهم عن امور العالم والتعلق بالامور العالمية، وبدوا يصفوا الى انفسهم محاولة لفك لغز الحياة. ايه الدنيا دي؟ احنا عايشين ليه؟ ففعلا كلما صفت نفوسهم وسمت عن الجزدانيات، كان في إمكانية إن يتواصلوا مع إلهامات روح ربنا. ما بنقولش إنه وحي، لكن إشراقة من روح الله. كلما النفس تصفي ربنا يشرق للإنسان. ده أنا عايز أقول أكتر من كده. اللي مننا يقرأ عن الناس العلماء اللي يعني اكتشفوا نظريات أو أبحاثهم، يعني كلهم أجمعوا إنه في لحظة كده حصل نوع من الإشراقة في الذهن. هو قاعد يعمل ابحاث ودراسات وبيفترض وبيحط نظريات فجأة ذهنه يستنير بفكره يمسك فيها يحاول يراجعها على الاستنتاجات اللي هو حطها او الفروض اللي هو افترضها في النظريه بتاعته ويصل للنظريه. فكلهم اعلنوا انه في لحظه كده في اشراقه. ما سر ايه ده؟ هو ده فعلا اعلانات الله احد. ما في انسان يقتني حكمه في اي مجال، في الطب، في الهندسه، في الرياضه، في الفيزياء، في العلوم، في الفن، في اي حاجه. لدرجه احد الموسيقيين المشهورين يقول ان هو يعني يقعد يسكن كده في الطبيعه فيستلهم اصوات. طبعا يعني هو كلام بس يدل يعني على النفسيه لما بتصفى، فيستلهم الموسيقى من اصوات. يعني لدرجه انه كان يقول كده انه يعني اقعد كده واسكن الى نفسك هتسمع صوت الموسيقى. هي إلهامات إلهية، إشراقات إلهية. مفيش إنسان بينبغ في مجال أيا كان إلا لما دي هبة من المسيح بواسطة الروح القدس، أيا كان الإنسان ده مؤمن أو غير مؤمن، لأن في المسيح مزخرة كل كنوز الحكمة والمعرفة، وتؤخذ من المسيح بواسطة الروح القدس اللي يهبها للخليقة. قال إكليموندوس السكندري، وكلامه كلام حق، قال إن الفلاسفة هما أنبياء العالم الوثني، ولو بصورة مش كاملة، ولو بصورة مشوهة، ولو بحياة لا تتفق مع الحق اللي هما بيعلنوه، لكن ربنا أعلن ليهم. إحنا ليه عايزين نحتقر يا أحبة لأنفسنا؟ نحتقر بالكاف لأنفسنا عمل روح ربنا وإعلاناتنا. ليه هو ربنا يعني خلقنا احنا وما خلقش بقية البشر؟ ولا خلق إسرائيل في القديم وبقية البشر دول الله غير معني بيهم؟ لا، ده مش مشكلة خالص خالص انه يكون في هناك إشراقات بشيء من الحق لبعض فلاسفة، مش كل كلامهم، بس كانت في جوانب حق. وخصوصا يا حبايب انه الإنسان أساسا في تكوينه مخلوق على صورة ربنا، ففي نوع من التواصل، نوع من عارفين فكرة الرموت. فكرة الرموت أنا لما أدوس على الرموت تطلع ترددات معينة، فالريسيفر يستقبل التردد دوت. فإحنا وربنا كده، إحنا مخلوقين من الله، فبنعرف كإنسان أبونا آدم الأول إنه يستقبل الترددات الإلهية، الموجة الإلهية. دي جبلة الإنسان الأولى. لما الصورة فسدت الرموت مضص تمام، هو مش قادر يستقبل كل الترددات، في ترددات بتيجي مشوش، بس ده ما يمنعش إنه الإنسان في داخله كلما يصفى بينه بالنفس، كلما يركن إلى نفسه، كلما يهدى، كلما ينفطم عن الجسد والجزدانيات كروح إنسانية بتقدر تتواصل مع الله بشكل أو بآخر، ولو مش بكل الحق. ده هيش مشكلة حبايب خالص. دي, 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 دي جوهر يعني الخلقة الإلهية للإنسان. ياما ناس متصوفين غير مسيحيين وقالوا كلام رائع. ايه دوت؟ عارف كلام ده منين؟ روح ربنا. ده في أقوال الفلاسفة، يعني في وعد أعطي من الله بخلاص الجنس البشري، والوعد دوت استودع في كيان أبونا آدم، وأبونا آدم نقل الوعد دوت لذريته، ومن ذرية آدم تشعبت الأرض بشرعها وباربها. صدى الوعد الإلهي باقي في الطبيعة البشرية حبايب. فلاسفة أعلنوا أنه الإله يتجسد في شكل عذراء، فلاسفة وثنيين. طب هي دي جابوها منين ديت؟ جابوها منين؟ فما عندناش مشكلة إطلاقا يا أحبة أن روح الله تعامل بشكل أو بآخر مع بعض الحكماء بعض الفلاسفة وأعلن لهم شيء من الحق، مفيش مشكلة. روح ربنا اللي نطق بعض كلمات الحق على ألسنة هؤلاء، زي ما كنا بندرس سفر المزامير وقارننا ما بين مزمور وما بين نشيد أغنتون، ما عندناش مشكلة خالص أحبايب، يعني ما فيش مشكلة. ليس معنى هذا بقى أن كل ما قالوا الحكماء هو حق، لا لا، أمور يمكن ما نضجوش فيها كفاية، ما توصلوش فيها مع روح ربنا كفاية، حتة الزاد دخلت أيا كانت، لكن كلامهم لا يعدم تماما من نور إلهي. فنور ربنا اللي أشرق ليهم هو اللي أخد بعض من كلماتهم، لأن هي كلمات الحق، وسليمان حطها في الوحي، ايه المشكلة؟ لذلك بقى كتابنا المقدس، يعني هقول كلمة، يعني أنا عارف ممكن البعض يعترض وممكن يعني، بس احنا يعني خلينا يبقى عندنا اتزان فكري يا حبايب، بلاش ضيق الأفق، بلاش ضيق، ربنا واسع. لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أنفسكم، بلاش يعني فكرنا ضيق وربنا ده بتاعنا احنا بس والوحيد، لا حبايب خلينا منفتحين، لأنه ربنا مش كده، الله يريد أن كما يخرصون، وربنا عمل الفائق وهو تجسده وصلبه وموته وقيامته. يعني إنجاز أقول طبعا هو ما فيش أقل وأكتر في أعمال الله، أعمال الله كلها أعمال لا نهائية وأعمال كاملة، لكن مش أقل بقى من أنه يشرق بشيء من النور، بشيء من المعرفة، بشيء من الإعلان للبعض. إذا كان عمل الفائق مش هيعمل ما هو يبدو في فكرنا احنا أنه هو أبسط، طبعا لأن دي فائقة برضو أن الإنسان يتواصل مع الله، أن الإنسان يستلهم أفكار الله، ده شيء فائق، ما يقلش عن التجسد. يعني أنا مش عايز إيه عشان محدش يعني ينتقي بعض الكلمات من الوعظة ويبقى فيها مجال للكيل والقال. فأقدر أقول أنه كتابنا المقدس بشيء من المجاز، بشيء من الجزئية، معش هناخدها بالمطلق، ممكن أعتبره كنهر، والنهر دوت صب فيه بعض من أنهار الحكمة اللي كانت معروفة في ذلك الحين في الشرق، وصفاها وانتقاها بما يتفق مع النور الإلهي. أنا شخصيا ما عنديش أي مشكلة، والآباء قالوا كده، وكتير من الدارسين قالوا كده، وخصوصا إنه لما نرجع للتاريخ يا حبايب، الحكمة لم توجد في شعب إسرائيل أولا، لا، ده في وقت ما كان شعب إسرائيل، إنجاز أقول جماعة رعاه، بل أقول رعاع مع تحفظ، يعني إنه دول شعب الله، كان في ناس سبقتهم في الحكمة سنين طويلة، فهم مش سباقين في الحكمة، لا بالعكس، دول كانوا في حكماء قبليهم، حكمة المصريين، حكمة السومريون، حضارات كانت معروفة قبل إسرائيل. فده الرأي الأول، إن إحنا بعض الدارسين قالوا إنه الكلام اللي قاله سليمان أعمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ده هو استقى من أقوال الحكماء ما يتفق مع الحق الإلهي، ده الجزء اللي جاي. البعض الآخر قال لا، ده كلام الوحي. طيب هيقابلنا نقطتين، النقطة الأولانية أعمل أذنك واسمع كلام الحكماء، طيب إيه معناها؟ نمرة اتنين، انه عندنا هنشوف في تشابه ما بين احد كتابات حكماء مصر القدماء وكتابات سفر الامثال. طيب ازاي نرد على النقطتين دول؟ النقطة الاولانية، امل اذنك واسمع كلام الحكماء، ده نوع من الاتضاع من سليمان. سليمان كانسان حكيم بيقول الكلام اللي انا بقوله ده، كل الحكماء ليهم نفس الفكر، مفيش اتنين حكماء هيختلفوا على الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي، إنك ما تظلمش الفقير، إنك ما تمشيش مع إنسان غضوب، إنك ما تحركش التخم القديم، دي حاجات أي إنسان حكيم في الأرض. أنا مش هدعي إن أنا بس سليمان يعني كنوع من الاتضاع، مش هدعي إن الحكمة دي عندي أنا بس، لا الحكمة دي عند حكماء كثيرين في الأرض. فيبقى هنا مش سليمان جمع من حكماء صادقين، لا سليمان بيكلم بروح الاتضاع، الكلام اللي أنا بقوله ده كلام يتفق معايا فيه أي إنسان حكيم. فالحكمة كلهم موافقين على المبادئ اللي أنا هقولها دي دلوقتي، يبقى ده كلام الوحي. طيب هتقابلنا بقى المعضلة التانية، إنه في تشابه ما بين هذه الآيات اللي احنا هنبتديها من النهاردة، وخصوصا لما ندخل نشوف الجزء بتاع المقدمة بقى، لما ندخل من أول الآية 22 هندخل في الأمثال، هنلاقي إنه في من الجزء دوت من أول آية 22 لصحة 22 لآية 22 ولصحة 23 وصحة 24 هنلاقي بيتشابه مع كلام بعض الحكماء، وبالأكثر الحديث بتاع النهاردة. في حاكم مصري قديم اسمه أميني موب، اكتشفوا مخطوطة في سنة 1888، ولقوا انه حكمة أميني موب بتتوافق وتحديدا مع الجزء بتاع الحديث بتاع النهاردة. فبعض الدارسين قالوا سليمان اخذ من حكمة أميني موب، وخصوصا انه احنا عارفين انه سليمان كان ملك في سنة 970 قبل الميلاد، قعد 40 سنة ملك، يبقى لغاية سنة 940 القرن التاسع قبل الميلاد. وأميني موب قالوا اختلفوا في تاريخ يعني وجوده، البعض قال كان في القرن الـ13 والبعض وصلنا لغاية القرن السابع، فبقينا في الحقبة دي بنتكلم عن الراجل دوت. يبقى معنى كده انه هو سبق سليمان، موجود في القرن الـ13 القرن الـ12 القرن الـ11 القرن العاشر، سبق سليمان. فيبقى هو اللي سبق بكلمات الحكمة دي، وسليمان أخذ منه، وده الرأي اللي خدوا بيه في الأول اللي زي ما حكينا. لا، الناس اللي بيقولوا ان ده كلام الوحي بيردوا على الحتة ديت، بيقولوا المخطوطة اللي هم لقوها دي سنة 1888 بتاعت أميني موب، لقوا فيها ان هو واخد بعض الاقتباسات من التوراة ومن المزامير. طبعا التوراة كتبها موسى، دي مش هنختلف عليها. طب موسى ده كان امتى؟ كان في القرن الـ15 قبل الميلاد، يعني بالتأكيد موسى سبق أميني موب. هو أشار إنه زي ما مكتوب في تاريخ مملكة الشمال، هو قال كده في المخطوطة بتاعته، إن الأرض اتفتحت وبلعت البعض، طبعا مقتبس من سفر العدد قصة بني قورح. يبقى الدارسين قالوا يبقى إذن أميني موب هو اللي بيقتبس من أسفار العهد القديم، فبقى المبدأ إن الرجل ده أساسا في كتاباته بيقتبس، فاللي اقتبس الجزء دوت من سفر التكوين الدارسين قالوا يبقى ممكن يكون اقتبس من سفر الأمثال بتاعت سليمان، وخصوصا انه سليمان اتجوز بنت فرعون مصر، وسليمان كان معروف في مصر، وحكمة سليمان شاعت في كل أرض المشرق، فممكن يكون العكس. رد، قالوا رد تاني يؤكد ان أميني موب عاش بعد سليمان، قالوا انه في بعض الكلمات في المخطوطة بترجع للدولة او اواخر الدولة المصرية الحديثة في تاريخ مصر القديم، وجابوا كلمتين، كلمة القلب في اللغة المصرية القديمة، قالوا الكلمة دي ما كانتش معروفة في القرن الـ13 والـ12 والـ11 قبل الميلاد، دي تعرفت في الدولة المصرية الحديثة وفي اواخرها، يعني 400 سنة بعد سليمان او 300 سنة، زي كلمة القلب وزي اسم أعطي لأخميم، أخميم مصري يعني، قال الاسم ده ما كانش معروف في الدول المصرية القديمة أو الدولة المتوسطة، ده تعرف في أواخر الدولة الحديثة. يبقى بناء على هذا قالوا إن المخطوطة بترجع للقرن السادس قبل الميلاد. طب سليمان في القرن التاسع، يعني 300 سنة أو أكتر بعد سليمان، يبقى في الحالة ديت أميني موب هو اللي اقتبس من سليمان، ده رأي تاني. برهان تالت يستند إليه أن سفر ملوك الأول إصحاح 4 الآية 30 كتاب المقدس أعلن صراحة أن حكمة سليمان فاقت جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، زي ما قال الكتاب المقدس بالنص. يبقى سليمان فاق حكمة بني المشرق وحكمة المصريين بشهادة الوحي، يبقى هم اللي اقتبسوا من سليمان مش سليمان اللي اقتبس منهم. رد تاني برضو بيقولوا الناس اللي بيقولوا او الدارسين يعني اللي بيقولوا ان لا ان دي اقوال الوحي ومش سليمان اللي جمع، لا ده هم اللي اخدوا من سليمان. يبقى ثلاث براهين. البرهان الاول انه اساسا المخطوطة ديت اقتبست شيء يقيني من التوراة بتاعة موسى، فيبقى اذا مبدأ الكاتب ان هو اللي بيقتبس، فبناء عليه يبقى هو اقتبس برضو الامثال. الرأي الثاني اللي بيقولوه ان في كلمات في المخطوطة بترجع للدولة المصرية الحديثة في اواخرها، يعني بتبقى تاريخها في القرن السادس قبل الميلاد، في حين ان سليمان في القرن التاسع. يبقى طبعا انتوا واخدين بالكم احنا قبل الميلاد، يعني لو ده الميلاد احنا كده رجعنا 6 قرون، لا احنا رجعنا اكتر 9، يبقى يعني سليمان جه الاول عشان يعني واخد باله من التاريخ قبل الميلاد. فيبقى سليمان في القرن التاسع ده جه الاول، وبعد كده في القرن السادس جه المخطوطة دي او يعني كتابة المخطوطة. البرهان الثالث كلمة الوحي ان سليمان فاق حكمة بني المشرق عموما وحكمة المصريين، يبقى هم اللي خدوا من سليمان مش سليمان اللي خد منهم. ده رأي اخر. في رأي بقى تاني خالص بيقول لا ده خد من ده ولا ده خد من ده. طبعا الاراء دي يا حبايب اراء دارسين، يعني كلام انا بقوله دلوقتي كده بشيء من المختصر، لكن ديت ابحاث ودراسات، ويعني هتبقى حاجات بقى لو احنا عدنا نخوض فيها تبقى حاجات دراسية بحتة، ممكن نمل، ممكن ما يبقاش جوه التوجه الجميع، يعني مش الكل هيحب، بس يعني احنا بنقول الخلاصة بتاعت الكلام. لكن طبعا دي كلمات يعني ايه ما تخلصت، يعني ان احنا نقعد نحكي في دراسة النصوص وفي التواريخ قصة طويلة يعني، لكن ده المختصر. بقول لكم بقى في رأي اخر بيقول انه لا دخد من ده ولا دخد من دوت، انما لتشابه الافكار فبدت الكلمات. هما الاثنين بيكلموا على نفس الفكرة زي ما هنشوف دلوقتي، ما نظلمش الفقير، ما نضمنش حد يعني. فقالوا لتشابه الأفكار فبدت الصياغة أن هي واحدة، لكن لما بدوا يدرسوا دي بقى قصة بقى طويلة، يعني طويلة، يحطوا النص دوت بتاع سفر الأمثال والنص بتاع أميني موب، ويقعدوا يدرسوا بقى الأفعال هنا والأفعال هنا، علشان حد يقول حاجة اقتبست، مش مجرد لأن الفكرة هنا هي الفكرة هنا تبقى دي اقتباس. طبعا الناس اللي يعني بيدرسوا في الأدب يفهموا الكلام دوت، مش مجرد أنه ده بيكلم في نفس الفكرة، لا ده لقوا انه اختلاف في الاسلوب واختلاف في الافعال كدراسة نصين بقى، فقالوا لا ده لا ده اقتبس من دول ده اقتبس من دوت. ايه رأي تالت؟ ايا كان احنا الجزء اللي هنبتديه النهاردة مدين له عنوان اقوال الحكماء، ممكن يكون سليمان انتقى من سبقوه ما يتفق مع الحق الالهي، فهمنا ان ما عندناش مشكلة في الموضوع دوت. وممكن الرأي التاني انه من اتضاع سليمان، بيقول الكلام انا بقوله ده كلام الحكماء، يعني كل الحكماء عارفينه، لكن سليمان ما اقتبس من حد، لكن ده كلام الوحي. الرأيين مقبولين، اللي يحب الرأي الاول ياخده، اللي يحب الرأي التاني ياخده. طيب تعالوا ندخل بقى شوية جوه القسم الثالث اللي احنا هنبتديه النهاردة. القسم الثالث ده عبارة عن شكلين في الاسلوب، في مقدمة وبعد كده في مجموعة امثال، زي بالظبط ما امثال سليمان بقى اللي سمع الكلام بتاعه من اوله، انه من الاصحاح 1 لغاية 9 دي مقدمة للامثال. المقدمة دي فيها حث على اقتناء الحكم. فالقسم الثالث اللي هنبتديه النهاردة بيبتدي من الآية 17 لغاية الآية 21 مقدمة فيها حث على اقتناء الحكمة، وبعد المقدمة دي نبتدي بقى ندخل في الأمثال من الآية 22 لغاية آخر الإصحاح 22 والإصحاح 23 كله و 24 كله باستثناء دلوقتي آخر حتى. مبدئيا دلوقتي كده هنقول إن دي مجموعة أمثال. أمثال يعني إيه؟ يعني قول صغير يحوي حكمة للحياة كلها، أدي معنى كلمة مثل. لكن اللي احنا هنلاحظه بقى في الامثال بتاعت الصياغة الانشائية اللغوية بتاعت الجزء دوت، احنا قلنا امثال سليمان، معلش يا حبايبي بس عشان نحط المقابلات تسهل الحفظ، قلنا امثال سليمان ليها شكلين، في جزء المثل اللي هو الآية النص الاول عكس النص الثاني، ده شكل انشائي شكل لغوي للكلام، او النص الأول بيكمله النص الثاني بيأكد المعنى، ده شكل تاني للصياغة اللغوية. طيب القسم اللي هنبتديه النهاردة في شكل تالت للصياغة اللغوية، إيه؟ إنه أكتر من آية متتابعة بتدي فكرة واحدة، غير بقى ما احنا شفنا احنا الامثال كانت ان نلاقي الايه الاولانيه يمكن ما لهاش علاقه بالايه الثانيه خالص. لا، الجزء بقى اللي احنا هنبتدي النهارده هنلاقي ان في مجموعه ايات، ممكن ايتين ممكن ثلاثه على حسب، كلهم بيدوروا حوالين فكره واحده. فده شكل لغوي مختلف. قلنا ايه نصها الاول عكس النص الثاني مثلا. شكل تاني للامثال، الايه النص الاول بيكمل النص الثاني نفس المعنى بيأكده. شكل تالت ان مجموعه ايات مع بعض كلها بدور حوالين نفس نفس المعنى. ده اللي احنا هنبتدي في القسم الثالث. يبقى القسم الثالث عباره عن مقدمه فيها حث على اقتناء الحكمه، بعد كده هنبتدي ندخل في الامثال، بس امثال هذا القسم مجموعه ايات بتدور حوالين نفس المعنى. طيب نركز بقى في الحديث بتاع النهارده. الامثال اللي احنا هناخدها النهارده اللي يختمل اصحاح 22 من اول ايه 22 لغايه اخر الاصحاح، هي عباره عن مجموعه تحذيرات. الامثال كلها ما تعملش ما تعملش ما تعملش، او نقدر نسميها هي سبع لاات، سبع لا. لو عدينا الجزء اللي احنا قريناه ده هنلاقي فيه كلمه لا اتكررت سبع مرات، ما تعملش ما تعملش ما تعملش سبع مرات. فهي مجموعه تحذيرات او سبع لاات. السبع لاات دول ممكن نقسمهم كالاتي. اولا ثلاث مجاميع، كل مجموعة عبارة عن ايتين. الايتين دول بيتكلموا عن حاجة، 22 و23 لا تظلم او لا تقهر. ايتين تانيين 24 و25 لا تصاحب. ايتين تانيين 26 و27 لا تكن. يبقى عبارة عن ثلاث مجاميع، كل مجموعة عبارة عن ايتين. الاية الاولانية ما تعملش، والآية الثانية ليه ما تعملش. الآية الأولانية ما تظلمش، ليه في الآية الثانية؟ أدي مجموعة. المجموعة الثانية الآية الأولانية ما تصاحبش، الآية الثانية ليه ما تصاحبش الشخص دوت؟ أدي مجموعة ثانية. مجموعة ثالثة الآية لا تكن من اللي بيضمن الآخرين، الآية اللي بعديها ليه ما تكونش من اللي بيضمنوا الآخرين. أدي ثلاث مجاميع. بعد كده يتبقوا آيتين كل آية مستقلة. الآية 28 بخصوص التخم الحدود، الآية 29 قول منفرد بخصوص الاجتهاد. يبقى احنا هناخد النهاردة خمس أقوال. طيب نبتدي بقى ناخد الآيات بالتفصيل عشان ما نبقاش تهنا حبايب، عشان ما نبقاش تهنا ببساطة شديدة ببساطة شديدة. حديث اليوم مجموعة أقوال للحكم، الجزء الأول مقدمة، الجزء الثاني مجموعة أمثال. المقدمة من الآية 17 لغاية 21 حث على اقتناء الحكمة. بيقول ايه في الآية 17؟ امل اذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك الى معرفتي. بيحسنا اسمع كلام الحكماء. واحد بيدفعنا ان احنا نقبل المشورة، ان احنا يبقى عندنا استعداد ان احنا نسمع نصيحة الاخر. مفيش انسان يا احبة مش محتاج ان يسمع مشورة الاخرين. الوحيد اللي مش محتاج يسمع مشورة من احد هو الله. اي انسان ايا كان ادم انسان هو محتاج يسمع مشورة، ما يمشيش بفكره. وبالاكتر وبالاولى وبالاجل ان يسمع مشورة انسان ايه؟ انسان حكيم. احنا عندنا مثل بلد يقول مخابة من استشار، يعني شاور اي حد يعني كويس. طب من باب اولى بقى لو شاورت ايه؟ شاورت حكيم. عشان كده في نفس السياق يقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. ليه؟ عشان ما يمشيش بدماغه. يبقى ليك حد كبير ترجع له، حد كبير تشاوره، حد كبير تسمع نصيحته. كلام صح جدا طبعا. امل اذنك واسمع كلام الحكماء، نصيحه يا ابني ما تمشيش بفكرك، اسمع المشوره. يحكوا عن قصه عن إنسانة حبيسة. الحبيسة دي أو الحبيس يدخل جوه مغارة يقفل على نفسه، يدبك يكون في طاقة يطلع منها الشغل اللي هو بيشتغله بإيديه وياخد منها احتياجات الأكل بتاعته. والحبيس ده عادة بيجيله واحد كل أسبوع كل 15 يوم على حسب، ياخد الانتاج بتاع إيديه ويجيب له الأكل. وإن كان حد يجي يقف على الباب كده جنب الطاقة دي ويسأله سؤال يسمع منه مشورة، هذا اسمه حبيس. فكانت في إنسانة حبيس وصلت لدرجات نسك عالية جدا، لكنها كانت مشكلتها أنه بتعمل ده بشيء من الإعجاب بالذات، وبأن هي رفع نفسها فوق الآخرين، دي كانت حاجة جواها، لكن لأن ما كانش ليها مرشد، ما كانتش بتشاور، ما كانتش بتعرض أفكارها على حد، فظلت مخدوعة من نفسها في الحتة ديت، إن هي وصلت لدرجة عالية من النسك بس بنوع من الإحساس بالذات، يا بصوا أنا بقعد قد إيه ما كلش، بصوا أنا النسك بتاعي، بص أنا قافلة على نفسي بقالي قد إيه، أنا أحسن من الناس دول، وفي حد وصل للمستوى بتاعي، دي كانت في أعماق نفسها. طب هي ما حسيتش بيها ليه؟ لأنها مش بتشاور، مش بتعرض أفكارها على مرشد. كانت النتيجة إن هي أخطأت مع الخادم اللي كان بيجيب لها الاحتياجات بتاعتها. شوفوا خطورة إيه، ما مين اللي يشاور حبايب؟ مين اللي يقبل إن يروح يعرض فكره على حد ويقول له إيه أنا بعمل كذا وبفكر في كذا، مش عارف ده صح ده غلط، أنا تعبان من كذا، أنا مش عارف أتصرف في الموضوع الفلاني، أنا مغلوب من الفكر الفلاني، أنا خطيدي مش قادر أبطلها، أنا بتصرف تصرف يعني ممكن يكون في شيء من يعني الدنيا شوية، أنا بفكر أفكار. مين اللي يقبل إنه يعرض ده حبايب؟ المتضع مكبر، مش ممكن يظن انه هو قادر انه لوحده يغلب الضعفات ديت، يظن انه لوحده ممكن يكون هو بيرشد الاخرين. طب ما انا اللي انا بقوله للناس هقوله لنفسي، وانا مش محتاج اسال. مشكله انه الانسان طبعا هي دفعها الاول الكبرياء، دفعها الاول الكبرياء اللي هي لانه مش عايز يسمع مشوره حد. فالحكيم بيقول لنا لا يا ابني خليك حكيم، شاور يا ابني تمشيش من دماغك، امل اذنك واسمع كلام الحكماء، بس في شرط لما تروح تسمع كلام الحكماء مطلوب انك ايه؟ تميل ودانك. تميل ودانك ممكن ناخدها بمعنيين، ممكن ناخدها بمعنى انه اصغي، عايز تسمع كلام الحكماء إيه؟ خلي عندك رغبة في السمع، مش يعني نوع من التفضل، لا ده انا فعلا مميل وداني، يعني في 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 اتضاع، في كسر للمشيئه. فانا عشان كده الكتاب قال كلمات الحكماء تسمع في هدوء. يعني ايه مقصود في هدوء؟ الهدوء من جهه هدوء المكان. ما هو لو انا بكلمك وانت منشغل بحاجه او انت بتكلم اللي جنبك يبقى انت مش عايز تسمع، يبقى حكمه ايه اللي انت عايز تتعلمها؟ مشوره ايه اللي انت عايز تقبلها؟ انت بتأدي واجب. فكلمه امل اذنك يعني اصغي، اظهر اهتمام. لذلك الحكيم لما يلاقي حد قاعد قدامه ومش مدي اهتمام للكلام ما يكلمش. يجي حد مثلا يسأل سؤال او اي حاجة وانت بتكلمه تلاقي سرحان، تلاقي نصف ساعة، تلاقي يروح قطع الكلام ويروح سألك سؤال تاني. كلام الحكيم بقى يقولك ان لا ده مش جاي يسمع دوت، ده قبل ما بتجاوبه هو بيفكر في سؤال تاني، او هو بيسأل السؤال مشغول يبقى ما بيسمعش. لكن لما ابدي ما حبايب، ما هي ناس كتير بتقول نفسنا نبقى حكمة. طب ليه ربنا؟ طب ربنا نفسه يدي الحكمة للكل. يعني ربنا الذين يطلبونها يجدون نعمة، يعني مجرد انك تطلبها دي بتفرح قلب ربنا. ليه؟ لان الحكمة منسية من كل البشر. ليه منسية من كل البشر؟ لان كل البشر فاهمين نفسهم حكمة، كل البشر فاكرين نفسهم بيفهموا، مفيش احسن مني، انا مش محتاج اسأل، مش محتاج اشاور، انا بفهم. ادي المشكله. فانه الانسان يطلبها ده في حد ذاته بيفرح قلب ربنا، فما بالكوا بقى ان يديها؟ ده مجرد انك تطلبها بس انا بفرح لما تطلبها، يبقى في استعداد قوي عند الله ان يهبها للانسان. لذلك قال سفر يعقوب ان كان احدكم تعوزه حكمه. ليه؟ هو في احدنا ما بتعوزهاش؟ لا كلنا بتعوزنا الحكمه، بس مين فينا شاعر انه بتعوزه حكمه؟ مين فينا شاعر نفسه ان هو بليد؟ مين فينا شاعر نفسه ان هو بهيم ما بيفهمش؟ لا احنا بنفهم، كل واحد في البشر عاجبه دماغه حبايب. في سمعته بين ادم، انا مش عاجبني رزقي، مش عاجبني شغلي، مش عاجبني مراتي، مش عاجبني عيالي، مش عاجبني بيتي، لكن عاجبني عقلي. عمركم شفتوا بين ادم قال انا مش عاجبني عقلي؟ لا، كله عاجبه عقله خلاص. مين بقى اللي شاعر انه محتاج حكمه؟ اللي مش عاجبه عقله، اللي بيقول ربنا ما بفهمش. فإن كان أحدكم فهم الحتة ديت، ودي الحق، إن كان أحدكم تعوز حكمة يطلب من الله. طب يكمل القديس يعقوب الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير، ما يعيركش، ما يوبخكش، ما يلومكش، ما ينتهركش ان انت بتقول ما انا ما بفهمش. ينتهر لو ما فيش ايمان. يا قليل الايمان، لماذا شككت؟ أهكذا لا ايمان لكم؟ أحتى الان لا تعلمون ولا تذكرون في توبيخه. الحاجه الوحيده اللي ربنا ما يوبخش عليها البني ادم ان اقول ان انا ما بفهمش. ليه؟ لانه عارف كوبليتي، عارف كوبليتي. فما يعايرنيش ربنا ابدا لما بتصرف في جهاله. يقول ابني ما انا عارف. هتعجب منين حكمه؟ بس هسالك، طب ما سالتنيش ليه؟ هنا بقى السؤال. فربنا يقول لي نفسه حد يقف يقول له يا ربي انا ما بفهمش وحكمني. طيب بس الشرط بقى اللي بيقول له انا ما بفهمش ده واحد بيميل ايه ودانه، يعني واحد بيصغي، واحد فعلا عنده رغبة من الدخل، واحد مش رايح نمرة اتنين. انا اقول لكم ليها معنيين، مش رايح اسمع الكلام. بص لو الكلام عجبني، لو كان داخل دماغي، لو الكلام مشي مع اللي انا عايزه ماشي، ما عجبنيش لا مش هتسمع حبيبي حاجة. ما انت احنا قلنا اساس الحكمة ايه؟ ان انا مش عاجبني دماغي. اساس اقتناء الحكمة كده ان انا ما بفهمش. لكن لا، ده انا رايح اسأل، لو الكلام اللي اتقال مشي مع مزيجي هسمع، لما مشيش مع مزيجي لا. انت رايح ليه بقى؟ ده يبقى ده بيميل ودانه؟ لا يا حبايب. فبميل ودانه معناها ان انا رايح، انا في فكرة عندي، لا انا مسدد نازل عنها تماما، مش متمسك بيها اطلاقا. حبايب، وما ابهى وما اعظم وما اجل وما اقوله زي ما عايزين تقوله في الفاظ اللغات، لما الانسان يروح لربنا بالروح ديت ويجي فكر ربنا دائما عكس فكري، يا على قبول الفكرة حبايب، يا على البهجة اللي تدخل قلب الواحد، يا على الرضا، يا على النور، يا على الاستنارة، يا على استحسان الفكرة. يعني انا رايح وعندي فكرة معينة ورحت اشاور، فجي صوت ربنا عكس تماما للي انا كنت بفكر فيه، للي انا كنت عايزه، لا بس خلاص مع السلامة، دخلت في الضلمة عزيزي، خلاص قبلت. تبص تلاقي الفكرة ديت اللي هي ضد فكري، تبص تلاقي تظهر بقى المحاسن اللي فيها. يا ده فعلا ده الفكرة ديت، بص هتخليني اكسب. صدقوني يا حبايب، لسه امبارح الله بقى. صدقوني يا حبايب، زي ما بقول لكم، تبص تلاقي الفكرة يا على استحسانك ليها، ويا على النور اللي تنور، يا ده اشكرك يا رب، ده فعلا ده الاحلى. ايه ده حبايب؟ نور حبايب، نور اخواتي، نور نور نور، ما ابهج النور. ليه؟ لان واحد عايز يسمع، مش انا متمسك برغبتي وبرأيي. ادي معنى كلمة اهدى شرط اقتناء الحكمة حبايب، شرط اقتناء الحكمة، امل اذنك. يبقى انا بقيت بقى بقعد مع كلمة الله بلهفة حبايب، بلهفة. واحد يعني عطشان قوله، جعان قوله، عريان بيدور على كسوة قوله، في لهفة، في عايز افهم، عايز اعرف. الشغف ده شغف. إيه حتى لما اروح اشاور حد، كل كياني مصغي للكلام، انا مش رايح عندي واجب، انا عايز فعلا اقتني الحكمة. طبعا كلامك كلام ربنا هو كلام الحق، كلام ربنا هو كلام الحكمة، يعني هكذا سمع كلمة الله، هكذا درستها، هكذا. ادي نمرة واحد. نمرة اتنين، امل اذنك، يعني في 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 استعداد يقيني جوايا انه لا انا اميل فكري، انا مش متمسك بفكري. ما يعني ايه بقول ان انا عايز الحكمة؟ ربنا فعلا ما اعرفش. امل طبعا مين بقى حبايبي؟ الكلام ده ينطبق على مين؟ على المتضع اخواتي، ما فيش فصال. المتكبر الكلام ده ما يمشيش معاه خالص. ايه يعني الغي مخي؟ يعني ما افكرش يا اخي بقى، عم بقول لك ايه الله يخليك، يعني فكك مش عايزين دوش، هذه ده كلام الله، اللي عايز يقبله يقبله حبايبي، اللي مش عايز يقبله هو الخسران، اللي مش عايز يقبله هو الخسران. امل اذنك واسمع كلام الحكماء. بيحسنا ايضا على سماع الحكمة. الحكمة بقى مش افكار، مش يعني نظريات،
لا، الحكمة حياة، الحكمة سلوك. بس في الآية 18،
لأنه حسن إن حفظتها في جوفك،
تحفظها في جوفك. إيه نحفظها أعصم الكلام؟ لا لا، هو حفظ الوصية بمفهوم الحفظ كقرص، كحفظ ذهني، كحفظ كلمات، هو ده لا طبعا. حفظها يعني ان انا اسلك بيها، ان انا ما اكسرهاش، ان انا مش رايح اقتني مجموعه افكار، مجموعه نظريات، لا، ده اللي انا بسمعه بعيشه، انا سمعت كده انفذ كده، مش مجرد يعني. لان الاثنيون لا يتفرغون لشيء الا ان يسمعوا كل ما هو جديد، اهو فلاسفه اليونانيين كانوا كده. احنا بص، احنا نحب واحد يجي لنا كده افكار جديده، ونقعد بقى نشغل مخنا بقى ونفكر ونقارن وندرس ونبحث. لا يا عم، دي مش حكمة ربنا. هي فيها عمق، فيها عمق وفيها دراسة وفيها بحر سباحة لا يعبر، بس مش للذة الفكرية، رغم ان هي بتشبع الفكر حبايب، بس هي برضو مش لكده، هي بتعمل ده بس في الحقيقة للسلوك، للحياة، عشان ننفذ. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، تدي عيش بيها، تدي نفذها. لهجينا بقى حتى ترديد لكلام الله، علشان الكلمة تتغلغل في كياننا، تدخل أعمقنا، تشكل وجداننا، تتحكم في سلوكياتنا وفكرنا. ففي النهاية مش لذة فكرية يعني، حتى لما بمسك كلمة الله ومن بهجتها ومن حلاوتها الواحد يقول فيها زي واحد يعني بقولها تملي، زي واحد حاطط بونبوني في بقه قاعد يمصمص كده، حلو حلو كلام، حلو كلام الواحد قاعد يقول ويزيد ويعيد فيه ويقول ويزيد فيه متعة، ماشي دي ما بننكرهاش. بس دي هدفها ايه؟ دي هدفها ان تبتدي الكلام دوت يتغلغل في كيان الواحد، يشكل شخصية الواحد وفكره وجدانه وأفكاره ومشاعره واتجاهاته ورؤيته للأمور. ليه؟ عشان يبتدي بقى يمشي في السكة ديت. فربنا عارف، من شاء أن يفعل، يعرف صحة الكلام، كلام ربنا يسوع، اللي عايز ينفذ يعرف. أنا مش عايز ينفذ، لا يا عم، احنا مش بنبيع كلام، احنا مش بنبيع معرفة، احنا مش مدرسة فلسفية او ان احنا نظريات علمية او نظريات دينية، لا، اللي عايز ينفذ ربنا يعلمه. يبقى اسمع، ثاني يبقى عنده استعداد لقبول المشورة، وبقبل المشورة بخضوع، بطاعة، برغبة داخلية، انه حتى لو ضد رغبتي ان انا اقبلها، فبتيجي الخطوة اللي بعد كده نبتدي أنفذها، أسلك فيها. طيب، نتيجة إن أنا بديت عايش بالكلمة تتثبت جميعا على شفتيك، ثمرت إنه هو بيلحق في كلمة الله باستمرار، فبقت على شفايفه، فاللي هو فرح بيه بيشارك بيه الآخرين. إن تثبتت جميعا على شفتيك، ثمرت إن الكلمة سكنت جوه، فبقت شفايفه بتنطق بالكلمة. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، تحفظ الكلمة في قلبك. طيب، لما تحفظها في قلبك، من فضلة قلبك لسانك بيتكلم، فتلاقي تملي كلامك بكلام ربنا. ثمرت إيه؟ ثمرت سلوك، مش ثمرت عقل. لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تثبتت جميعا على شفتيك، يبقى سمعتها، سلكت بيها، شاركت بيها الآخرين. يكمل حاجة مهمة جدا في اقتناء الحكمة، الآية 19، ليكون اتكالك على الرب. ليكون اتكالك على الرب ليها معنيين. المعنى الأولاني إنه أنا سألت وسمعت وبديت أسلك فصيت ربنا، ويعني استشعرت كده انه حكمة ربنا بدت تحكم سلوكياتي شوية، خلاص انا بقيت حكيم. لا، ليكون اتكالك على الرب. انت مش مستودع حكمة، انت باستمرار متكل على ربنا، يعني باستمرار طالب مشورته. اللي مستودع الحكمة ده، بص انا دلوقتي بقيت حكيم، خلاص بقى اسأل انت اي سؤال، حطني في اي موقف تلاقيني تمام زي الكمبيوتر، حطيت فيه شوية داتا، طلع تطلع الداتا. احنا هنقتني كده الحكمة وبص بقى خلاص بقى ايه اسأل سؤال تطلع لك. لا ده مش اتكاله على ربنا. اتكاله على ربنا ايه؟ انه بقى في كل موقف عايز الحكمة يروح لربنا. عمرنا ما هنقتني حكمة في داخلنا بمعنى ان صنصير مستودع للحكمة، لا ده احنا باستمرار هنستمد الحكمة كل لحظة. فباستمرار نتكل على ربنا في كل تصرف رايح لربنا. رب يقول لي اعمل ولا ما اعملش، صح ولا غلط. طيب بعد ما عاش مع ربنا ولي خبرة جيت رجع لربنا، شوفوا بقى مش واحد مستودعه في الداخل، لا ده مستودعه في الله. هدي واحد معنى انه متكل على ربنا، يعني مش واحد بقى عنده رصيد ومن الرصيد بيطلع حبايب بيقتني ومن اللي اقتني بيطلع، لا ده في كل لحظة ليكون اتكالك على الرب رايح لربنا قبل اي تصرف. لازم صلاة، لازم سؤال، لازم طلب المشورة، لازم الواحد يتريث، لازم الواحد يلجأ لكلمة الله لغاية ما يتيقن ان دي صوت ربنا يمشي. ادي اول معنى ليه. المعنى الثاني ليكون اتكالك على الرب ان شرط اقتناء الحكمة الاتكال على ربنا. يعني ايه الاتكال على ربنا؟ يعني ثقتي انه كلامه صح. هل عندنا ثقة حبايب؟ احنا لينا، احنا بتقابلنا مشكلة، انا واحد شتمني انا عن قناعة بص ما ده قليل ادب ومش هيوقفه الا قلة الادب، بص بص خلاص يا عم ده متكل على ربنا. ربنا بيقول لي سامح، بص 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 بص, بص الحركة دي بس خلاص يا عم تدورش على الحكمة بقى. سؤال، انا احكم ولا ربنا حبايب؟ ما هي بديهيات، ما هي بديهيات، انا احكم ولا ربنا؟ لا ما شتمني لازم اشتمه، ما الصنف ده ما يقفش الا بالشتيمة. خلاص يا عمي عايز انت ايه بقى؟ تروح ايه عايز تعمله؟ روح ايه عايز تعمله؟ انت جاي تسأل ربنا ليه؟ اللي متكل على ربنا، ربي انت اللي بتفهم، انا ما بفهمش، انت بتقول ايه؟ انا بقول سامح بس خلاص. يعني اتكال على ربنا يعني انا واثق ان كلامه، واثقين يا حبايب ان الكلام ده هو الصح، واثقين ان هو ده طريق الحياه الابديه، واثقين ان انه ده فكر الله انه ده خيرنا، واثقين في كده ولا ما احنا بنيجي يعني ازاي؟ مع كلمه ازاي ديت مش ازاي عن ضعف، عند كلنا ضعف. ازاي يا رب سامح انا مش قادر؟ ماشي يا حبيبي ما عنديش مشكله خالص، دي شغلتي انا. ازاي اتنازل انا مش قادر؟ ما حبيبي دي ما انا عارف انك ما تقدر، وانا قلت لك انك تقدر، دي شغلتي انا. بس انت مقتنع انه عدوك ده علاجه الاتضاع، ان المشكله دي علاجها ان احنا نتضع، ان احنا نمشي لمين التاني، مقتنع بيها؟ الكلام ده ما ينفعش النهارده بس خلاص. ما تسألش على الحكمه بقى، ما تسألش على الحكمه. مش كده بقول لك حبايب؟ الحكمه مش فكر، الحكمه مش 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 نباهه، مش معرفة عقلية. ليكن اتكالك على الرب ان انا رايح اسأل ربنا ونسك ان كلامه هو الصح، هو بيفهم احسن مني، هو بيقول لي ده خير يبقى ده خير، هو بيقول لي انت مش فاهم، انا عارف انا بعمل ايه. خلاص يا رب انا ما انت فاهم، انا مش فاهم، لست تفهم الان ما انا افعل. طب ليه؟ طب ليه ربنا بيعمل كده؟ طب وفي ربنا؟ طب وسكت ربنا ليه؟ يا عم انت بتفهم احسن منه، ما تسكت. ادي بقى، ما ادي الحكمه حبايب. ما هو ليكن، ما بقول لكم لما تيجي تسال واحد يا ريت، واحد احنا نفسنا في الحكمه يا ريت، ما ادي السكه بقى، كلمه يا ريت دي ما تجيبش حاجه، ادي السكه هيت ان احنا نقتنع حبايب ان احنا ما بنفهمش زي ربنا، فخلاص انا متكل عليه مش لازم افهم بقى. كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وجابوا ياخدني وطبق، ما فيش ليه اسمع الكلام اللي انا بقوله لك، انت مش هتفهم حاجه. خلاص كنا بنعمل ايه؟ بنسكت. سلمنا في 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 ايدين ابائنا الجسديين، وياما كانوا بيتصرفوا تصرفات ايه اللي بيعمله بابا داود؟ ما فيش ايه اللي بيعمله هو كده. ومش كل حاجه بابا ينفع يفهمهاني وينفع يقولها لي وهيرضى يقولها لي بنحط ايدينه بنسكت ليه بابا؟ طب ما هو ربنا حبايب. لا احنا بقى ليه وعشان ايه وسكت ليه وما بيعملش ليه وما بيتصرفش ليه؟ ليكن اتكالك على الرب. يختم، عرفتك انت اليوم. عرف انا ابص بقول لك الكلام ده ليك انت. تشعروا بقى الكلام فيه خصوصيه، يعني ربنا بيهمس بالكلمات دي في ودان كل واحد فينا، ده كلام شخصي لكل واحد فينا. عرفتك أنت اليوم. أديني عرفتك الكلام دوت. يكمل في الآية 20: ألم أكتب لك أمورا شريفة. أمور شريفة يعني أمور جليلة، أمور سامية، أمور بهية، أمور ذات قيمة. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة. مؤامرة يعني مشورة، يعني لو عايزين نحطها في صياغة تانية، ألم أكتب لك أمور جليلة من المشورة والعلم. ألم أكتب لك أمور جليلة من المشورة والعلم. أدي يعني الآية بس بكلمات أخرى، بترجمة أخرى. ألم أكتب لك أمورا شريفة، أمور جليلة. الكلام بتاع ربنا ده أمور جليلة. ليه أمور جليلة؟ لأن نمرة واحد هي حكمة إلهية ليست حكمة بشرية، فهي أمور جليلة. نمرة اتنين هي أمور جليلة، يعني أمور مش تافهة، أمور مش ذات قيمة، مش أمور يعني علشان تسمعها تعجبك تاخدها، ما تعجبش ما تاخدهاش، لا، ده أنت لو قبلتها هتعود عليك بالفائدة. فهم بقولك ده كلام غالي، ده كلام مثمن، كلام أنت رح تستفيد منه، ما تهملهوش. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ أدي معنى تاني. معنى تالت أمور جليلة، يعني الكلام اللي أنا بقوله لك ده مش تاخده عشان تقارنه بكلام تاني، ده أنت تاخد الكلام ده يبقى هو أساس تقييم كل الكلام اللي حواليك، مش العكس. أنا بقول لك الأمور السامية، يعني الكلام بتاع ربنا ده تقيس بيه بقى اللي بيقوله الناس واللي بيقوله فكرك والنظريات بتاعة البشر، ده المقياس مش العكس. مش ناخد كلام العالم عايزين نطبقه مع كلام ربنا، نظريات العالم ومنطق العالم عايزين نوافقه مع منطق، لا يا عزيزي، العكس حبيبي. أنا بقولك الأمور الشريفة، الأمور العالية، الأمور اللي هي المقياس، هي الميزان اللي توزن بيه الباقي كله. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة، اقتناء المشورة والعلم. ممكن أخذ الكلمة دي على سليمان، ألم أكتب لك أمورا شريفة. سليمان كتب لنا أمور شريفة في 4 أصفار، كتب لنا سفر الأمثال، الحكمة السماوية اللي بتنزل لمعاملات الحياة اليومية، أدي أمور شريفة نمرة واحد. عندنا أمور شريفة نمرة اتنين، سفر الجامعة، إيه المناهج الفكرية للحياة، مناهج الحياة لما نوصل. درسنا سفر الجامعة مرتين قبل كده بس متشوق إن احنا ناخده تاني. مناهج الفكر، كل واحد عايش في الدنيا له فكر، له منهج، واحد منهجه الغنى، واحد منهجه التسلط، واحد منهجه الشهوات، واحد منهجه المعرفة، واحد منهجه الإيمان بالقدرية، قدر وكده، مناهج فكرية. طب ايه المنهج الفكري اللي ينتهجه الإنسان علشان يحس بمعنى في الحياة؟ اتق الله واحفظ وصايا، لأن هذا هو الإنسان كله. هذه أمور شريفة تاني كتبها لنا سليمان. ألم أكتب لك أمور شريفة، كتب لنا سفر النشيد، سورة المتصوفين، المحبة الصوفية. المتصوفين دول معروفين في كل الأديان، كانوا ناس ما يلبسوش هدوم، كانوا بس يغطوا المنطقة بتاعتهم، حقويهم بمنطقة من الصوف، حتة قماشة صوف كده يغطي بها وسطه ويفضل عايش كده هيمان كده مع ربنا، لذلك دعوا الصوفي نسبة لحتة الصوف ديت. فالصوفية أو التصوف الحب الإلهي، الهيام بمحبة الله. ألم أكتب لك أمورا شريفة، سفر النشيد. ألم أكتب لك أمورا شريفة، سفر الحكمة. الأصفار اللي حذفوها أخواتنا البروتستانت، لأن ربنا أراد أن نعرج عليها بنعمة المسيح، يعني في وقت يعني في العمر، بيعالج المصير البشري في ضوء الإيمان بالدينونة والقضاء الإلهي. ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة. الآية دي بقى ممكن تتاخد بمعنى ثالث، وفي الحقيقة بقى يعني هنا في مسار لاختلاف الدارسين فيها. ألم أكتب لك أمورا شريفة، كلمة أمور شريفة في العبري كلمة هي تنطق شالوشيم بالعبري، يعني الكلمة دي ممكن تترجم أمور شريفة أو أمور ثلاثية، بمعنى ألم أكتب لك أمور شريفة، دينا فهمناها. الكلمة العبري تحتمل ترجمة أخرى، ألم أضعها أمامك في 3 طرق، أو ألم أضعها أمامك في شكل ثلاثي، فأمور شريفة هنا تحمل رقم 3، أو ألم أضعها أمامك لثالث مرة، يعني برضو تحتمل المعنى دوت. طيب ايه ممكن نطلع بيها؟ نطلع بيها ان كلمة الله والسبعينية خدت بالنص كده، يعني لو قرناه في السبعينية، ألم أضعها أمامك في ثلاث طرق؟ السبعينية دي اللي خدت العبري لليوناني، إنه كلمة ربنا ممكن تتفسر في ثلاث محاور أو نفع في ثلاث اتجاهات: أخلاقيا تقويم سلوك الإنسان، ماديا في تعاملات الإنسان في الحياة، روحيا من جهة مصيره الأبدي. فكلمة ربنا ممكن نفسرها، ولو تلاحظوا تملي لما بناخد الآيات على قدر الإمكان بنفسرها في ضوء الأخلاقيات والسلوكيات، في ضوء التعاملات اليومية بتاعتنا، في المفهوم والمعنى الروحي بتاعها. ذهبي الفم قال كلمة ربنا ليها ثلاث معاني: معنى بسيط لفظي، ده الإنسان البسيط اللي يفهمه، يقرأ الآية المعنى البسيط بتاع الكلام. الإنسان اللي أكثر علما يشوف عمق أكتر في الكلمة. الإنسان الروحي يشوف بقى العمق السامي اللي في كلام الله. وده كان تملي تفسير أوريجانوس يفسر الكتاب المقدس في الثلاث اتجاهات دول، كان الأسمى بقى التفسير المجازي اللي هو التفسير الروحاني الرمزي، إنه الكلام ده يرمز لحاجة. معنى البسيط اللي الكل ممكن ياخده، الإنسان اللي يتعمق فيها شوية ياخد فيها درس، ياخد فيها منهج للحياة. المعنى الرمزي بقى، دي كلمات لكن ليها معاني رمزية. لذلك فسر أوريجانوس الكتاب المقدس كله كله آية آية من التكوين للرؤية رمزي. عجب الرجل ده، عجب العجاب، إن واحد مسك الكتاب المقدس بدافتيه آية آية، وكل آية معنى بسيط، اللي يقرأ الآية فهمها كذا، اللي يتعمق فيها شوية، والمعنى المجازي أو المعنى الرمزي بتاعها. بعض التراجم بقى، الكلمة في العبري حروف السكون، اللغة العبرية بيبقى عليها تشكيل زي العربي، فالبعض أراها أنه مش 30، احنا عارفين أنه اللغات الأرقام مش 1 2 3 زي العربي، حروف بس، الحرف ممكن يبقى لو عليه يعني تشكيل ممكن يبقى 1 لو حطينا عليه زي القبطي، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 100. فبعض التراجم كتبتها وترجمتها: ألم أكتب لك 30 قولا. وفعلا هنلاحظ بداية من الآية 22 الإصحاح 22 بقية الإصحاح والإصحاح 23 كله و24 كله هم فعلا 30 قول. وده الخط اللي أنا همشي عليه النهاردة، هناخد 5 أقوال منهم اللي هو بقية الإصحاح 22، وهكذا بقى الإصحاحين اللي جايين هنلاقي عددهم في الآخر بيكلم في 30 قول. ألم أكتب لك 30 قولا. النهاردة هنشوف 5 منهم: ما تظلمش، ما تصاحبش، ما توعدش، ما تنقلش، اجتهد. 5 الأقوال بتوع النهاردة. بس قبل ما أدخل فيهم أشوف الآية الأخيرة في المقدمة، الآية 21: لأعلمك قصد كلام الحق. كلمة قصد يعني صحة، يقينية، حقيقة. لأعلمك قصد كلام الحق لترد جواب الحق للذين أرسلوك. أنا هعلمك الكلام ده عشان اللي يسألك أنت أنت تقول. يبقى بقينا حبايب لما بنقتني الحكمة علشان ننقلها للآخرين، بقت الحكمة عندنا زي وديعة نحفظها علشان اللي يسألنا يسلمها له. طيب هنشوف بقى بداية من النهاردة 30 قول. النهاردة هناخد منهم 5 أقوال. الأفكار ممكن تكون اتعرضت قبل كده باستثناء فكرة واحدة، لكن تقريبا بقية الأقوال شفنا مشابهات ليها في دراستنا لسفر الأمثال. القول الأول الآية 22 و23: حامي عن الفقير، ما تظلمش الفقير. يقول إيه في الآية 22؟ لا تسلب الفقير لكونه فقيرا. هنبتدي ندخل بقى في الأمثال، قول كده والقول له معنى، بس قلنا أمثال الجزء اللي هنبتديه ممكن أكتر من آية بيدور حوالين نفس المعنى. الثنائية الأولى: ما تظلمش الفقير، الآية. الآية الثانية: ليه ما تظلمهوش؟ فالأول بيقول ما تظلمش الفقير، لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب. الباب لأنه كانت زمان القضاء يتم على الأبواب بتاعة المدينة، كانوا القضاء يقعدوا على الباب، واللي عنده قضية كان يروح للباب، زي ما شفنا مثلا في سفر رعوس لما بوعز راح قعد على الباب ومعدي الولي الأول، لو تذكروا لما درسنا سفر رعوس. ويمكن كان القضاء يتم على أبواب المدينة لأنه عايزين يوصلوا معنى أنه ما يدخلش المدينة أي إنسان ظالم أو أي ظلم فيبقى على باب المدينة عشان تبقى المدينة كلها مدينة حق. ففي تحذير للقضاء الناس اللي قاعدين على أبواب المدينة للحكام إنه إيه؟ إنه ما يظلمش ما يستغلش الإنسان الفقير، لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ما تضغطش على الفقير لحساب الغني. كل حاكم كل إنسان مسؤول، ربنا هيحاسبه على الحتة دي. للأسف يا ما بنشوف حكومات يعني كل القوانين تسحق في الفقير والغني يزداد غنى، لا هيتحاسبوا أمام الله على صلبهم وسحقهم للفقير. ما تجيش على الفقير لحساب الغني، ده المفروض تعمل العكس، ده المفروض تاخد من الغني عشان تدي الفقير. طبعا الفقر هنا يحتمل الفقر المادي، طبعا يحتمل الفقر في المكانة. يقف إنسان قدامي إنسان ماشي غني بس واقف قصاده من الناحية التانية واحد مسؤول، واحد في مركز، واحد في سلطة، فبقى الفقر هنا مش فقر مال لكن فقر المكانة. لا ده فلان دوت مكانته كبيرة فاحنا هنحابي لذو المكانة الكبيرة على حساب الإنسان ده ما ملوش مكانة في المجتمع. أو ممكن الفقر فقر العدد، أصل قليلين يعني هيعملوا إيه يعني، لكن احنا ما عايزين نهدي القطار دول أغلبية الناس. الثلاث معاني دول نوع من الفقر، فقر مادي، فقر في المكانة، فقر في العدد. لا ما تجيش على دول لحساب الأغنياء في المال، لحساب أصحاب السلطة، لحساب العدد الأكبر. المجتمعات الأوروبية حبايب لأنها أساس بنائها على مبادئ الإنجيل. طبعا النهاردة اتبقت المبادئ وبيحيدوا عنها في بعض البلدان وانتحى الإنجيل جانبا، لكن أساسا مبنية على مبادئ الإنجيل. فنلاقي تملي قوانين الغرب فيها مثلا إنصاف للمرأة، فيها إنصاف للطفل، ما هي دي روح الإنجيل حبايب، دول القليلين دول الضعفة. فالمبادئ لازالت موجودة لكن الإنجيل اتنحى جانبا. فاللي حصل بقى النهاردة حتى بدأت المبادئ بيحاد عنها، لكن عموما لا تسلب الفقير لكونه فقيرا. يا ممارسات غير إنسانية فيها قمع للفقير. نديكم مثلا في الكتاب المقدس بل أكثر من مثل، زي الحاكم يعني واحد مثلا زي بيلاطس واقف قدامه ربنا يسوع إنسان مسكين، هذا بشهادة المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا، ودي كانت صلاة ربنا يسوع في البستان. فالمسيح قيل عنه في الكتاب إنسان مسكين. طب في الناحية الثانية رؤساء الكهنة مهيجين كل الجمع، قناعة بيلاطس إنه الإنسان يسوع المسيح بريء، وثلاث مرات قال بيلاطس في المحاكمة بشكل واضح قاطع إنه المسيح بريء. طب إيه الموازنة اللي عملها؟ أنا لو حاكم عادل أنصف ده، ما هو مش غلطان، بس لو أنا أنصفت ده ههيج البلد كلها. لا أنا أجي على الفقير، ما أقصدش بقى هنا المال، ده إنسان ينسحق يتجلد، يقول لهم إن هو بريء، فها أنا أجلده وأطلقه. يا عمي بأي منطق أما أنت بتقول بريء أجلده وأطلقه؟ طب تجلده ليه أما أنت بتقول بريء؟ عشان هو بص لها إيه، ده جمع وده واحد. لا إحنا نيجي على الواحد عشان نهدي البلد. لا تسلب الفقير لكونه فقير. لذلك داود مش كده، داود نسان النبي زكي يعني عنده فطانة، عارف ان داود حاكم عادل، فعلشان يستصدر من داود الحكم على نفسه راح قال له ايه، قال له في واحد غني وعنده غنم كتير وجنبيه واحد جاره فقير عنده لعجة واحدة، ادي الغني وادي الفقير. طب الرجل الغني جاله ضيف، فبدل ما يجيب نعجة من النعات الكتير اللي عنده جاب النعجة الوحيدة اللي الرجل الفقير بيتدفى بيها بالليل اللي ما عندوش غيرها، وراح تبعها. داود لأنه حاكم عادل فاستثاره ناثان النبي بهذه القصة، ففي يعني إنصاف للفقير نطق بالحق، حي هو الرب هذا الرجل يقتل. إزاي رجل غني يسحق المسكين الفقير؟ ناثان عارف إنه داود حاكم عادل ولذلك يقبل، لكن إذا بقى بحكمة الإلهية بتاعت ناثان حط داود بقى في مواجهة نفسه قال له أنت هو الرجل. الحكمة والفطنة الأعظم لداود إنه أدرك ما وراء الكلام في ذات اللحظة، قال له أخطأت للرب. بصوا بصوا بقى اتنين بصوا قامات روحية جبارة بقى واقفة قصاد بعضيها، ده بيتكلم وده فاهم وده بيرد، لكن فعلا دي كشفت إن داود حاكم عادل. لا تسلب الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين في الباب. ليه؟ يقول له في الآية اللي بعديها لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. عارفين لما واحد يتظلم يروح يقوم دعوة يقول لك أنا حقيم دعوة على فلان. طيب الفقير اتظلم، مين اللي حيتعهد بإقامة الدعوة؟ مش الفقير، ما هذا فقير بين نفسه. يا حبايب لأن الرب يقيم، تعرفين المعنى في القضاء في اتنين في خصومة ما بينهم، ففي واحد بيقيم دعوة بيروح للمحكمة ويقدم أو النيابة ايه دوت، ده اللي بيقيم الدعوة، ده اللي بيحرك الدعوة، ده اللي بيرفع القضية. مين اللي حيرفع قضية الفقراء؟ مين اللي حيقيم دعواهم؟ مين اللي حيطلب محاكمة الظالمين؟ ربنا نفسه. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسه، اللي بيظلمهم بيظلم نفسه. ربنا متخصص محامي كده، ده يقول لك محامي الاستئناف، محامي قضاء النقد، محامي مجلس دولة. لا، ربنا بقى محامي الفقراء، ده التخصص بتاعه، ده التخصص بتاعه. مش علشان بيني وبينكم يعني الفقير يقف قدام ربنا يعني رب انتقم لي، لا لا، هو ما بيقولش الآية دي علشان الفقير يقف يقول له انتقم لي، هو بيقول للفقير اطمن سيب لنا القضية ديت، أنا اللي حكيم الدعوة، أنا دي شغلتي. فلما ربنا بيقول لأن الرب يقيم دعواهم مش عشان يقف الإنسان المظلوم، معلش في ضعف بنعملها، في ضعف ربنا بيقبلها، بس في الحقيقة حبايب ربنا بيتعهد بيقول للمظلوم مالكش دعوة، أنت اسلت إيدك من الموضوع دوت، سيب لنا التصرف، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي. فدي مش علشان الفقير يقف رب أنت أملي، حبيبي مالك جعب الموضوع دوت. يعني ربنا عايز يطمن الفقير، عايز يطمن المظلوم أيا كان بقى الفقر بكل الأشكال اللي احنا قلناها ديت، يطمن المسكين، يطمن المنصحق، يعني سيبنا نتصرف، دي قضيتنا. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. نبوت فقير، مش هنقول فقير كمان جيت المال، لكن الفقر هنا ايه؟ فقر المكانة، ده ملك وده حي الله واحد من، يعني ايه حي الله؟ ساعات نقول كلمات كده الواحد يقعد يفكر يعني ايه حي الله، مش عارف، بس هتبقى ليها معنى هندور عليها. فده ملك وده واحد يعني من الناس غلبان، هيروح فين في الملك ده؟ طب الملك ظلمه، مين اللي اتحرك؟ ده لا طلب بقى انتقام ولا، ده الرجل يعني مات ومات مكلوم مظلوم. ربنا راح جه إليه قال له إلي بصوا، هو اللي بيقيم الدعوة، هو اللي بيحرك القضية، روح قول لأخاب في المكان الكلاب لاحس الدم من أبوه هتلحس دمك. الرب يقيم دعواهم، فاطمن يا مظلوم من غير صراخ ومن غير عويل ومن غير طلب للانتقام. هنطلب نقول لرب ادينا ان احنا نهتمل، ادينا ان احنا نرضى، ادينا ان احنا ما نهتزش، ده اللي احنا بنطلبه. احنا ضعفة فاحنا تحت الالم بنطلب المعونة، لكن حبايب ما نطلبش انتقام. اخواتي اولا لا تتفق مع روح المسيح، ثانيا هو اللي بيتكلم. انت مالك انت يعني ربنا بيواخد القضية كلها ناحيته وما يكونش دعوة انتو. دي دعوتي انا, دي قضيتي انا, دي مشكلة, ده ظلمنا انا. انا قاضي الارامل وقاضي الايتام, الناس الغلابة الفقراء المنسحقين دول المزلولين, مش شرط بقى فقر المال, دول في حمايتي بس. خلاص بقى ما خلاص ما تطلبش حاجة انت. يبقى القول الاول لا تقهر, لا تظلم, لا تسحق. طب القول الثاني لا تصاحب اصدقاء السوء. يقول في الايه 24 لا تصطحب غضوبا. الغضوب الانسان اللي سهل اثرته, وحبنا نعرف الغضوب. انسان بسرعه يستثار من كلمه, من تصرف, من موقف, من حادثه, من حاجه يشوفها, من كلمه يسمعها, يعني بسرعه سهل الاثاره. عارفين في الكيمياء العنصر النشط, اي بس ماده تقرب يروح متفاعل معها كده, هو يعني ايه فوار. لا تصطحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء. الرجل الساخط اللي لما يتظلم تلاقي الثورة عارمة, يعني الغضوب دي اي حاجة تثيره. طب الساخط يبقى فيه مسبب مظلوم مثلا, بس تلاقي رد فعله يعني في عنف زيادة, في غضب زيادة, في كلام يقعد يبرطم كده بكلام معرفش عن ايه برضو يبرطم. احنا بنقول كلمات على فكرة عايزين ندور في معناها. يعني اي اساءة تلاقي الامتعاض بتاعه او رد فعله عنيف قوي. ده الانسان السخط. بقول لك ما تمشيش مع دول. ليه؟ لان دول مرضين شديد العدوى, الغضب والسخط. سخط يعني نقول دلوقتي الغضب الشديد او رد الفعل العنيف. ليه دول شديد العدوى؟ لانه انا مثلا لو مشيت مع انسان غضوب اي موقف بيقابله عليه هو صار وتنرفز وغضب, فحاجة من الاثنين, انا لا اراديا اخد معاه السكة ديت, يا اما هو بغضبه بيستحسني ان انا اغضب معاه. يعني مثلا واحد سايق عربية اي حاجة يعني, وحد على جنبه, فجاي حد غلط او مغلطش, فيروح هو متنرفز ومزعق, مش كده تعدم مش بحامش زي عدي, فاضطر اللي جنبه ايه يعني يوم على يوم ما بيفهموش ما معهوش رخصة, وتلاقيه كان ماشي على رجليه. اي حاجة يعني هذا القبيل. يعني عايز اقول ايه, انه مرات كتير الغضوب بيخلي اللي جنبه يثار زيه ويركب معاه الموجة ديت, او بيتوقع منه ان زي ما انا اتنرفزت انت كمان لازم تتنرفز, ديت انت مش حاسس باللي انا فيه. فحبس لنفسي انا بقى, ده طبعا انا كمان لما بتقابله مشكلة بيعالجها بالغضب والثورة. لو انا مرافقه برايح جاي باستمرار معاه صديق, حبس لأ انا لا اراديا لما بتقابلني مشاكل هتصرف زيه. فمرضين شديد العدوى الغضب والسخط, عشان كده قال الكتاب المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. طبعا هو في كورنثوس, معلش يعني في كورنثوس بتكلم على أفكار, إنه ناس قالوا إنه ما فيش قيامة, قال لما تفضلوا قاعدين مع الناس دول أنتوا كمان هتستخدوا منهم ذات الفكر إنه ما فيش قيامة. يبقى إذن المعاشرات الرضية كان أقصد بها كتاب أفكار, لما عاش الناس ليها أفكار معينة هاخد نفس أفكارهم. لكن في العموم مش بس الأفكار, الصفات, التعاملات, ردود الأفعال, لأن طبعا هي نبعة من فكر, مش هنقعد بقى يعني نخوض في كل حاجة. فيبقى بقى المبدأ العام الإنسان, يعني المثل بيقول الطيور على أشكالها تقع. تعرفني من صحابك أعرفك. صحابك كذابين هتلاقي نفسك بتتعلم الكذب, صحابك شتمين هتلاقي نفسك بتتعلم الشتيم, صحابك سريع الإثارة والغضب هتلاقي نفسك سريع الإثارة والغضب, صحابك شكاكين كل حاجة يفترضوا المعنى السيء, هلاقي نفسي أنا بأتشكل بيهم. فالكلمة بقى عموما مش بس على الغضب, لا على سوء السلوك بوجه عام. لا تصطحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجيء. ليه؟ الآية 25 لألا تألف طرقه. أنت هتتعود على الطرق دي, أنت هتتشبه بيهم, أنت هتسلك زيهم, وتأخذ شركا لنفسك. احذر الفخ دوت. ليه قال شرك؟ لأن البعض في كبرية يقول لك إيه؟ لا 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 أنا همشي معاه بس أنا ما مش هعمل زيه. لا, أنت الكبرية ده هيوقعك في العدوى ديت. فعلشان كده لا تأخذ شركة لنفسك، فخ الكبرية، ان الانسان يظن ان انا ممكن امشي مع انسان غضوب لكن مش هبقى زيه، امشي مع كذاب مش هبقى زيه، لا. هذه المعنى. المعنى الثاني الشرك ايه؟ طب بص، طب انا همشي معه عشان اصلحه. لا حبيبي، انت اللي هتتأذي، فيبقى ده فخ ليك. او الشرك ان انا مش فاهم، انا محدش فهمني وعلمني ان انا لو صاحبت الكذاب هتعلم الكذب، جاهل. فمشيت مع الكذاب لقيت نفسي بقيت كذاب زيه، فخ وقعت فيه. ليه؟ لان مش فاهم انه مصاحبة الانسان اللي اليوم خصال غير طيبة هينضح عليه. لألا تألف طرقه وتأخذ شرقا لنفسك. يبقى الآية 22 و23 لا تظلم، الآية 24 و25 لا تصاحب، القول الثالث الآية 26 و27 محذر بوجه عام الوعود الطائشة أو بشكل خاص الضمان، يعني واحد يبقى ضامن لواحد. يقول في الآية 26 لا تكن مع صافك الكف ولا مع ضامني الديون. ضمان الديون ان واحد يضمن واحد، وقال صافك الكف لانه ايه، يعملوا كف مع بعض، يعني خلاص انت تضمني اضمنك. طبعا سمعنا بقى كتير في سفر الامثال اللي مننا بقى معانا من اول الرحلة، امثال 16 واحد لغاية 5، لو ضمنت واحد باختصار كده ما تروحش تنام غير لما تخليه يدفع الدين. ليه؟ لان لو هو ما دفعش انت الضامن هتدفع بداله. أيضا الأمثال 11 الآية 15 ضررا يضر من يضمن غريب. ثاني قول. ثالث قول أمثال 17-18 الإنسان الناقص الفهم يصفي كفا ويضمن صاحبه ضمانا. حذر منها ثالث مرة، حصل منها رابع مرة. أمثال 20-16 خذ ثوبه لأنه ضمن غريب ولأجل الأجانب ارتهن منه. وتكررت نفس الآية بنفس النص في أمثال 27-13 هتيجي تاني. فملاحظين قلت لكم قبل كده انه بسفر الامثال في تحذيرات او وصايا بتتكرر اكتر من مرة، يبقى دي معناها ان ربنا عايز يأكد للانسان اهمية هذا الامر. اوعى تضمن حد، يا ما بنتاخد كده يعني بنوع من تاخدنا الجلالة. طبعا الجلالة جاية من الجلالة الالهية، الجلال البهاء المجد، فتاخدنا الجلالة يعني ايه؟ النفخة، يعني دي معناها معروف، يعني كلمة تاخدنا الجلالة معروف معناها ايه. يعني يجي واحد صاحب يضمن يضمنك السلام رقبتي امضي رحمتي، يجي بسلامته ما يسددش، تعالى عم ادفع، انا ما كنتش جاي وضمنته ليه؟ اصلا صاحبي صعب، خلاص استحمل بقى. لا تكن مع صافك الكف، ما تضمنش حد لا بكلام ولا بتعهد ولا بمال، وحتى صعد في الكلام يا فلان لا ما تخافش انا اضمنه، يعني يعمل هيعمل ويجي ما يعملش، بقيت انا اللي مطالب. لو حبيت اخذ الضمان بالمعنى الروحي الخدام، طب جيت للحق الخادم ضامن روحيا للمخدومين امام الله، تقول لي بس سامون يوم الجمعة مش جايين لك اهو لا تكن من ضامن الديون. انا وجيته للحق انا اقول لكم بصراحة، يعني اللي الخادم اللي في حاله هيتسئل عن نفسه، اقول لكم بصراحة بقى اللي بيخدم هيتسئل عن نفسه وعلي بيخدمهم. طيب يعني نسيب الخدمة؟ ما نسيبش بقى الخدمة، لكن خلينا امنا لما ربنا بقى ينزل لأمانتنا حبايب، يعني ما بصراحة يعني بحسب رؤيتي الضعيفة ما اعتقدش ان في خادم ممكن يقف يتزكى قدام ربنا، اللي يعني في اطار، يعني ما مش بنتكلم على اطار التاريخ الكنسي، اطار الرؤية اللي متاحة ما فيش، ما بشوف نفسي كده. طب يبقى خلاص هنسيب الخدمة؟ لا، على الاقل بقى خلينا يعني نعمل كل طاقتنا. ربنا بقى لما يبص ان احنا يعني عاملين كل طاقتنا، احنا مش موفيين بالكفاية، بس هو يتحنن بقى، لكن ما نبقاش داخلين بقى في مسؤولية ان احنا ضامنين للخير وكمان بنعملها برخاوة. دي كانت تبقى الحكاية كده بقى ايه، يعني من ناحيتين، فمش هنسيب الخدمة، لكن يعني خلينا نبقى امنا قدر الطاقة في الخدمة اللي اسندت لنا. طب ليه ما تكونش مع ضامن الكف؟ يقول في الآية 27 ان لم يكن لك ما تفي. امتى نضمن يا حبايب؟ ان انا بيني وبين نفسي حاسب الحزب، انا ده هضمنه في مبلغ كذا، انا عندي استعداد كل شهر ان انا استقطع من الدخل بتاعي مبلغ كذا، يبقى انا بفترض ان هو مش هيدفع وانا هدفع. هل انا اقدر اعيش بالمرتب لما يستقطع منه اللي انا ضمنت فيه الاخر؟ لو انت تقدر وراضي بكده روح اضمن، لكن لا اصلا بس انا بضمنه كده يعني حاجة شكلية. لا طبعا حاجة شكلية ممكن ما يدفعش، تضطر تلاقي نفسك انت مضطر انك تدفع. تقول لي انا مش محتمل، طب انت ضمنته ليه من الاول؟ تقول لي محبة، ليه بقى ما اسمعش محبة؟ اسمع عالم حكمة، لان محبة ان انا داخليا قابل انه ما يدفعش وانا هدفع بداله وحقبل الامر ده بدون تذمر بدون ضجر بدون مضايقة بدون غضب. ماشي كويس حلو بركة ربنا يبارك فيك، لكن ما اضمنش على افتراض انه هيوفي. لا طب افرض ما وفاش، يبقى انت مش حكيم. طب لو ما وفاش اهو قادر الشرطة، ان لم يكن لك ما تفي، لو مالكش ما تفي ما تضمنش. لو ليك وبينك وبين نفسك حاسب الحسبة وراضي انك تتحمل تبعيات الامر، ما محبة بالله على ربنا حب بركة يا عم الله يباركك اعمل، لكن ما تبقاش الحكاية في تسرع بدون ما الواحد يبقى حاسب حساب النفق. ان لم يكن لك ما تفي هيحصل ايه بقى لو ضمنت ومالكش ما تفي؟ فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ يروحوا يبيعوك الفرشة اللي بتنام عليها. ده كانوا في العهد القديم مش يبيعوك الفرشة، ده يبقوك انت عبد. فاكرين المرأة اللي راحت لأليشع وقالت له ان زوجي كان احد الانبياء وكان راجل طقي ومات، فالدين جاي عايز يبيعنا انا والعيال عشان ندفع الدين. فهتضمن وانت مش حاسبها ممكن تضطر انك تبيع فرشتك. طبعا الفرشة مكان النوم مكان الراحة، يعني مش هتعرف الراحة، انت اللي جبته لنفسك. ان لم يكن لك ما تفي فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ للأسف في ناس يعني ما تصدقش الوصية الا لما تتلسع. طب وليه نجيب لنفسينا اللسع؟ او يمكن ناس بقى بتعمل كده وهي مش اصلا مش قارية الوصية. يعني ساعات البعض يعني يقع في الفخ ده، كنتش اعرف. اه حبيب ما انت مريش صفر الامثال، بس لو كنت قريت صفر الامثال كنت عرفت. كام مرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست مرات بيكرر صفر الامثال ان احنا ما نضمنش حد، يا اما اكون حاسب حساب النفقة. يبقى الآية 22 و23 لا تظلم، الآية 24 و25 لا تصاحب، الآية 26 و27 لا تضمن. يتبقوا حديثين، كل حديث عبارة عن آية. الحديث الرابع الآية 28 لا تنقل التخم القديم. تخم زمان كانوا يحددوا الملكية بأنه يحطوا صف طوب كده أو يعملوا صف سلك، ويبقى ده حدود الملكية ما بيني وما بين جاري، ده اسمه تخم. لا تنقل التخم، الحجارة اللي بتحدد الحدود. الآية دي تكررت في أو هتتكرر يعني في سفر الأمثال 23 الآية 10، لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك. إيه حكاية اللي وضعه أباؤك؟ أرض إسرائيل لما دخل فيها الأسباط ربنا قسمها على الأسباط بالقرعة، وبقى كل سبط له حتة أرض، وكل عيلة أو عشيرة في السبط ليها نصيب. فجينا قسمنا الأرض عملنا التخم ديت، دي حتتي ودي حتتك ودي حتة الجار ده والعم والخال وعيلة فلان وعيلة علان. الأرض ما تتباعش والأرض ما تنتقلش من سبط لسبط عشان يفضل كل سبط له ميراث في الأرض. فتخيلوا بقى يجي واحد ينقل التخم. يعني ايه ينقل التخم؟ عايز يزود حتة الأرض بتاعته. الأرض بتاعتي من هنا لغاية هنا، لما نقل التخم زودت أرضي، ظلمت جاري، فيها حتة من محبة المال، فيها حتة من الغش، فيها حتة من الخداع. أقوم بالليل كده وأروح مزحزح صف الطوب عشان أخد حتة من أرض جاري. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك. سفر التثنية الإصحاح 19 إلى 14 موسى قال نفس الوصية، لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهي لكي تمتلكها. وأيوب في حديثه لما بيكلم على الناس الأشرار قال ينقلون التخوم، من علامة الشر بتاعتهم أنه ينقلوا التخوم، زي ما قلنا فيها شيء من السرقة وعدم الأمانة. طيب إحنا النهاردة ما بقاش مراسنا في الأرض، ما وما بقتش متقسم علينا أرض بالميراث. تفيدنا في إيه؟ تفيدنا نمرة واحد إنه كمبدأ عام ما أظلمش أخويا، ما أخدش حاجة مش من حقي، ما تعاملش مع أخويا بالخداع. إحنا معروف إن الحدود هو صف الطوب، لما جانا بالليل أروح محرك صف الطوب يعني ما أنا ضحكت عليه، يقوم تاني يوم يا عم ما هو صف الطوب أهو، هو عاد يعرف يحرك صف الطوب دوت، هو عاد يقدر جنبه، عارفين بقى الناس اللي قدامنا كده دول، وهو قايم بالليل وهو اللي إيه؟ خداع، غش، مكر، خبص. كل المبادئ ديت قائمة معانا. طب لو حبيت أخدها بقى بالمعنى الروحي، إيه التخم اللي حطوه أبائنا؟ الإيمان المسلم مرة للقديسين، سلمونا أبائنا إيمان، سلمونا طقس، سلمونا عقيدة. مطلوب مننا إيه؟ ما ننقلش التخم، زي ما سلمونا نحافظ على التسليم اللي هم سلمونا. لا الحتة دي مش عجبانا، لا الحتة دي هنغيرها، لا الحتة دي لا يا عم زي ما سلموك سلم. لا تنقل التخم القديم الذي وضعه أباؤك، ده معنى روحي. معنى تاني قالوا أوريجانوس، لا تنقل التخم القديم اللي هي الأصفار المقدسة اللي سلمها إلينا الأولين، تحافظ عليها، سلمونا الكتاب المقدس لا نشيل منه ولا نحط فيه، لا تنقل التخم القديم. معنى روحي تاني، التخم هي حدود الفضيلة، ما نتخطاش حدود الفضيلة للرذيلة، فلا تنقل التخم القديم لو حبينا ناخدها بالمعنى الروحي. الحديث الخامس والأخير أو القول الخامس والأخير، الاجتهاد، الآية 29، أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ شفتوا إنسان بيعمل عمله باجتهاد مهما كان العمل وضيع، يا رب يكون بينظف بس بيعمل عمله باجتهاد. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف؟ لا يقف أمام الرعاعة، الرعاعة اللي هم القوم الأدنياء، ده يقف قدام الإيه؟ قدام الملوك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الملوك يحبه مثل هؤلاء، الملك، المسؤول، صاحب العمل، المدير، يحب الموظف المجتهد اللي نشيط وجدع وبيعمل عمله بأمانة وينبسط، حلو إن يبقى عندي موظف كده، يحب كل الموظفين اللي عندي بالشكل دوت. فدي معنى أمام الملوك يقف، أو الملوك الملوك. شفنا يوسف، يعني آدي تنطبق على يوسف بالضبط. يوسف كان رجل مجتهد في كل عمل يعمله، ده مبدأ يوسف الاجتهاد. أبوه يقول له روح عشان تفتقد سلامة إخواتك، راح لف عليهم من مكان لمكان، من مكان لمكان، من مكان لمكان، لغاية ما وراء شكيم. يعني يوسف خاطر بحياته، شكيم دي فيها عداوة ما بينهم وبين ولاد يوسف، لأن احنا لما أزل أختنا دينا رحنا قمنا عليهم وختمناهم وموتنا الرجالة، يعني لو شافوا حد من عيلة يعقوب يذبحوه، ويوسف حتة عيل صغير انت تعدي في وسطهم ده يموتوك. لا أدم بابا قال لي أروح أدور على أخواتي، أدور مجتهد. لما كان في بيت المصري كان بيعمل بكل أمانة وكل اجتهاد، لذلك ربنا كان بارك في بيت المصري بسبب يوسف، كل لما يحط يده في حاجة يعملها بمنتهى الأمانة والجدية فنجح. لما اتولى المسؤولية بتاعة سنين الجوع كان في كل اجتهاد يوسف قاعد يجمع في الحنطة ويبني في مخازن. لما جت سنين الجوع الشبع، لما جت سنين الجوع أيضا توزيع الحنطة بكل همة وبكل اجتهاد وبكل نشاط. سمة يوسف انه انسان مجتهد. ارأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ لاحظنا قبل كده حبايب انه سفر الامثال حذر كتير كتير من الكسل. طب في مقابل الكسل ايه؟ الاجتهاد. حلو ان تبقى سمة الانسان في عمله وفي حياته الروحية، وانتم باذلون كل اجتهاد. بولس يقول لتيموساوس لا تهمل الموهبة التي فيك. مثل الوزنات اللي قاله ربنا يسوع، خد 5 وزنات تاجر وربح، بعكس اللي خد وزنه كسل ونام. أرأيت رجلا مجتهدا في عمله أمام الملوك يقف؟ طب كل ده بقى في الأرض، لسه بقى لما نقف قدام مين؟ قدام ملك الملوك. أمام الملوك يقف، ده أمام ملك الملوك بقى يسمع كلمة ربنا، نعم أيها العبد الصالح والأمين، عبد مجتهد. يا مناسة حبايب تظن انه لذة الحياة في الكسل؟ في ناس بتفتكر كده، يعني ايه العيشة الممتعة ان الواحد يقعد كده وينام ويصحى الظهر وياكل وهو في الفرشة وما ننزلش نروح الشغل، واللي بيمضونا الصبح
ما نروحش نمضي، وريت يعملوا لنا بدل اليومين اوف، خمس ايام اوف، خلينا نقف ننام يعني كده. يعني في انسان تاني يعني يحب الاجتهاد، يعني مش لذة الحياة حبايب في الكسل اطلاقا صدقوني بصدق يعني. وكلنا نلاحظ كده يعني، اليوم اللي يبقى الواحد تعبان فيه نوم المشتغل حلو هيقول لنا سفر الجامعة، لما الواحد بيبقى يوم كده تعبان ويروح ينام النوم يبقى فيه لذة. لكن اللي طول النهار قاعد يتقلب لي في الفرشة شوية التلفزيون، ما بقتش التلفزيون دلوقتي بقى شوية الموبايل وشوية ما فيش غير الموبايل دلوقتي، الناس حجلها بتاع على فكرة عظمة الرقبة دي هتحصل لها مشاكل يعني، كل الناس هيبقوا عاملين كده من كتر الايه الموبايل اللي مفتوح والراس اللي مططية. وبنظن دي اللذة دي المتعة، لا حبايب، اللذة في الاجتهاد، والانسان مخلوق علشان يجتهد. بس في ناس بتجتهد في الشر، لا مش ده الاجتهاد الممدوح، لكن الاجتهاد الممدوح اجتهاد في الخير، اجتهاد في اقتناء الفضائل، اجتهاد في الصلاة. يعني كسلان وتعبان وغاصب على نفسي ان انا واقف اصلي زي يعقوب كده كان يصارع في الصلاة، زي ربنا يسوع كان بيصارع في البستان. ادي الجهاد اللي مطلوب، جهاد في الخدمة. قال الكتاب المقدس ان احنا نجتهد ان ندخل تلك الراحة السماء. واحد بيجتهد في الطريق الروحي علشان تكون له الراحة الحقيقية في ملكوت ربنا. دول خمس اقوال، يبقى لنا 25 قول للحكماء في الإصحاحين 23 و24 نكمل فيهم المرات القادمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.